الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل بالسر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر. ثم والأدلة لا تخفى على شريف علمكم أدلة التقوى، والتي على رأسها قول الله عز وجل لتخاطب الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ونحن طلاب العلم أحوج ما نكون إلى التقوى. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. كانت أذكر أن هناك محاضرة عظيمة لشيخنا الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز سنة 1390، ونحن في الكلية، عنوانها: التقوى سبب كل خير. التقوى سبب كل خير. إذا تأمل العبد المؤمن حقيقة التقوى وجد أنه أولا الأجر العظيم الذي لا يعد ولا يحصى لمن اتقى. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأمر الثاني أن من أسباب التحصيل العلمي. الأمر الثالث أن من أسباب تيسير الأمور. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الأمر الرابع أنها سبب في الحفظ والكلاءة من الله عز وجل. فالعبد المؤمن إذا التزم التقوى قولا وعملا واعتقادا يكون في كلاءة من الله عز وجل في كل جميع أحواله إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. والأمر الخامس أنها من أعظم الأمور لتفريج الكروبات وإقالة الحسرات وإزالة الملمات. ومن أجل الأمور التي تدل على ذلك حديث أصحاب الصخرة، أصحاب الغار الثلاثة، حيث توسل الأول إلى الله تعالى ببر والديه، كل توسل من الأعمال الصالحة. وتوسل الثاني، أظن ما يحتاج نعيد الحديث لأنه طويل ومحفوظ لدى الجميع إن شاء الله. توسل الأول ببره لوالديه، وتوسل الثاني بعفته، وتوسل الثالث بوفائه وأمانته عندما نمى وجرت ذلك من عامل حتى صار له كذا وكذا من رقيق وإلى آخره. فمن أعظم ما ينفع الله تفريج الكروب هي التقوى. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني يجد المسلم آثار التقوى في كل لحظة من اللحظات حياته. أيضا الأمر السادس أو السابع لعلها تكون أيضا من أسباب قبول دعوتك يا طالب العلم، إذا كنت متقيا لله عز وجل وعملت في محاب الله ومراضيه فإن الله تبارك وتعالى يضع لك القبول. ولا يخفى على شريف علمكم حديث جبريل القدسي الذي جاء فيه: يا جبريل إني أحبب إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. ينادي جبريل أهل السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه. ثم ينادي أهل السماء أهل الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه الله ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فمن أعظم أسباب القبول لا سيما قبول الدعوة إذا كان العبد لا سيما في خلواته متقيا لربه، عندما يكون في خلوة مع ربه لا يراه إلا الله عز وجل التي هي حقيقة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسبحان الله، يعني هنا قبل أيام جاءني اتصال على الهاتف المجاني من امرأة تقول: لقد حاول الشيطان أن يوقعها مع زوج ابنتها وهموا بكل شيء إلا أنه لم يتم. لم خلاص تهيأنا لفعل الأمر. تقول: جاءني يعني وازع كأن مناديا ينادي، وقمت ودفعت: يا فلان ألست أنا مثل أمك؟ وهو كذلك أتاه شعور طيب، قام واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الله يا إخوان، هذه لما يستعرضها طالب العلم يعني كلنا يخشى على نفسه، ما تعلم، ما أدري هو شيخ فلاح عبد الله بن مسعود ولا من الذي يقول: لو ائتمنت على مثل أحد ذهب لأمنت نفسي ولا آمن نفسي على جارية سوداء. ما أدري من التابعين ومن الصحابة، من أحد يحضركم شيء؟
من سيرين.
من سيرين، لعلك تأثير بها بكرة ولا في أي أحد. فالشاهد يا إخوان، يعني سبحان الله، تعرف إلى الله في الرخاء إيش؟ يعني هنا المواقف هذه تجعل العبد المؤمن دائما على صلة بربه. إذا سولت له نفسه أو وصلت بفعل أمر لسيما طلاب العلم، تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه قدوة لغيره والناس يقتدون به، وأنه فيخشى من حديث أسامة بن زيد الذي جاء فيه أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقطابه والعياذ بالله، يقولون: يا فلان في النار، يدور بها كما يدور الحمار في الرحى. يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. لكن هنا مسألة ونبه عليها لا تخفى على شريف علمي: إذا كنت أنا مقصرا في جنب الله، هل بناء على مثل هذا الحديث أسكت وأستسلم لحبائل الشيطان ولا أدعو إلى الله؟ لا، ادعو، فلعل ذلك يكون يمكن أنت أول من يتعظ من 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 فعله هذا، فأنت أدعو. حتى ولو كلنا نجد في أنفسنا تقصير، ما منا إلا ولكن، لكن المسلم الحق طالب العلم لا يسكت عن الدعوة إلى الله حتى ولو وجد عنده تقصير يكون أعلى. لعل أيضا نفس كلماته يمكن هو أول من يتأثر بها. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير يا شيخ، الله يكرمك. شيخ فلاح، بك شيء تتحفنا بشيء؟
ما نستغل
شيخ فلاح، لا تعرض عليه
مجلس مجلس علم.
شيل الكهول
حتى ابشر.
والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. احمد الله تبارك وتعالى ان جمعنا في هذا المجلس مع شيخنا الشيخ صالح، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب له هذه الخطوات وهذا المجيء وهذا التعاهد. جزاه الله خير، يتعاهدنا دائما، ونحن والله بحاجة، والله بحاجة يا شيخنا. الله استغفر الله، أنا بهول ولا أسكت.
خلاص توب الله على وجهه.
يعني مجيئهم والله يذكرنا بالمدينة ومشايخنا وأساتذتنا ومن له فضل علينا. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لهم الأجر والثواب، وأن يرفع لهم الدرجات، ويصلح لهم الذرية والأولاد، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وكما ذكر الشيخ، والله التقوى نحن بحاجة إليها. وكما ختم، إياك أن تسول لك النفس أنه ما دام عندي شيء من التقصير ماني بتكلم في هذا الباب. لا والله، كما قال عن حسن البصري، قال ود الشيطان لو ظفر منك بهذا. أي والله، ود الشيطان لو ظفر منك بهذا. فالإنسان أبد وإن كان عنده التقصير، بل لعل يعني كما ذكر الشيخ رضاه الله، كونك تحدث به بهذه الأمور وأن تعرف ما بينك وبين ربك، والله هذا من أعظم ما يكون أسباب الرجع والإقلاع والتوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد يعني تقوى الله مفروض يكون دائما حديثنا، ويذكر بعضنا بعضا بهذا، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح لنا الأمور والأحوال والقلوب، وخاصة في هذا الزمن والعياذ بالله، كثرة الفتن، ويعني طلاب العلم والذين يدعون السلفية يعني ما تركوا شيئا والعياذ بالله، ما تركوا شيئا. فوالله نحن بحاجة كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أنا بقول بس ما حد يعترف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة امتثالا لطلب شيخي الفاضلين، قبل مجيء مشايخ أنا سبقتهم، فكنا نتحدث عن تقاعسنا في الدعوة لله عز وجل وضعف نشاطنا، لكن سأذكر لكم قصة واقعية، وليس هذا من باب يعني شيء، وإنما هو من باب، ليس من باب المديح، وإنه من باب أن هناك في الواقع جهود عملية عظيمة من أفراد، فيمكن لنا نحن أن نقتدي بهم بإذن الله عز وجل. طبعا دائما الشيخ الشيخ صالح السحيمي، الشيخ الشيخ فلاح يذكرون ما شاهدوه هم من الشيخ بن باز رحمه الله، وأما أنا فلقاتي مع الشيخ بن باز يسيرة فلا أذكر شيء، لكن سأذكر لكم قصة واقعية. كنت في المدينة وكنت مرتبط في درس مع أحد المشايخ، وفي الغالب أن الشيخ لا يعتذر يرسل لي رسالة، لأن أنا كنت أقرأ عليه التدمرية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فاتصل علي ابنه يقول أن الشيخ عنده محاضرة الساعة 11 ظهرا في تبوك، الساعة 11 ظهرا في تبوك. قلت له إذا يمكن الشيخ ما يحضر الدرس، قال لا راح يحضر. فأنا قلت في نفسي يعني هذا تعب شديد، كيف يحضر؟ فذهبت إلى المسجد النبوي انتظر الشيخ، وإذا فعلا صلى الشيخ المغرب، وإذا بينظر الشيخ وهو يصلي لكن فاتته ركعة على ما أذكر، ثم جاء وأكمل الدرس. تأملوا معي، خلص الدرس خلص الساعة 11، ركب الطيارة من تبوك وجاء إلى المدينة، ثم جاء من المدينة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وألقى لنا الدرس. بعد الدرس كان لي مع الشيخ حديث عن كتاب لي ألفته في المدينة وأعطيته للشيخ عشان يقرأ هذا الكتاب ويعطينا رأيه، وهو بعنوان نقد الشبهات تحصيل و تحصيل وأمثلة. وإذا بيفاجئ أن الشيخ يقول لي أنا مسافر لا ينبع وعندي محاضرة في نفس الليلة. وفعلا الشيخ بعد ما عشاء راح إلى ينبع ومسافر قرابة 90 كيلو وزيادة وألقى المحاضرة، ثم تفاجأت أن المرافق اللي مع الشيخ كان أقول عبد الرحمن الميسان، اتصل عليه الساعة 11 ويقول الشيخ يريد أن يكلمك في حال عودته من ينبع إلى بيته في المدينة، وإذا بي يقول أمتعتنا بهذا الكتاب وأنا قرأته في السيارة، قرأوا علي فلان ذهابا وإيابا. هذا مثال واحد لشيخ الشيخ صالح السحيمي واقعيا أنا عشته معه. يا إخوة لا بد أن نبذل في الدعوة إلى الله عز وجل وأن نحتسب، فوالله إن أحدنا لا يخشى أن يسأل يوم القيامة عنها من حوله، أما من حوله من الأقربين ومن الأصحاب وممن نلقاهم وممن نراهم. فتقوى الله عز وجل أعظم مدافع لنا على أن نبذل الخير لغيره. ولذلك شيخنا ذكر من أجمل الاستدلالات الاستدلال بقصة أصحاب الغار، ما الذي نفعهم في تقواهم لله عز وجل إلا النفع المتعدي، إلا النفع المتعدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بمشايخنا وأن يبارك فيهم في جهودهم وفي زياراتهم الطيبة، وصلى الله عليه وسلم.